أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الرابع للقول الآخر، وهو استناد إلى بعض الروايات الدالة على نفي تعلق الخمس ببعض مصابيق العنوان العام، شعبرنا عنها ببعض مصابيق العنوان العام. كان رواية يعني دخلنا في الرواية الثانية اللي هي صحيحة الزرارة، صحيحة علي بن مهزيار الطويلة، صحيحة علي بن مهزيار هذه القضية التي لا يمكن إنكارها، وهي أنها تصرح بوجود الخمس في الجائزة، لكنهم تقيد ذلك بما إذا كانت الجائزة لها شنو خطر، وتصرح بوجوب الخمس في الميراث، وتصرح وتقيده بما إذا كان ميراثا شنو غير محتسب. فهل يفهم من هذا التقييد اختصاص الوجوب بهذين ونفي الوجوب عن الميراث والجائزة الفاقدين لهذا القول؟ هذا أولى حسب الظهور الأرضي، بل فيها دلالة، وهذا لا تكمن دلالة مبدئيا، لا تكمن دلالة، ولا يكون القيد معنا لغوا، يكون القيد لغوا وبلا فائدة. إذا كان الخمس واجبا في مطلق الجائزة، إذن لماذا قيد الجائزة بأنه لها خطر؟ وهكذا في الميراث، التقييد يكون له بلا فائدة. ويفهم من ذلك أن الخمس ليس واجبا في مطلق الجائزة المقدار، أو الخمس ليس واجبا في مطلق الميراث، وإلا لكان ذكر القيود لغوا وبلا فائدة. عملا ما لا نلتزم، قلنا لا نريد أن ندخل في هذا البحث، سيأتي عندما يتعرض له السيد الماتن، لكننا نشير انهم اختلفوا طبعا القائلون بماذا؟ القائلون بوجوب الخمس في مطلق الفائده، والا القائلون باختصاص الخمس بخصوص ارباح المكاسب ما عندهم مشكله، من ان الميراث لا يجب فيه الخمس، والجائزه ايضا شنو؟ لا يجب فيه الخمس، يكون الوجوب. لكن القائلون بوجوب الخمس في مطلق الفائده هنا اختلفوا في الميراث والجائزة باعتبار هذه الصحيحة. منهم من ذهب إلى عدم وجوب الخمس فيهما، لا، منهم من فصل، نقول منهم من فصل بين الجائزة التي لها خطر وبين الجائزة التي ليس لها خطر، وبين الميراث المحتسب والميراث غير المحتسب، فالتزم بوجوب الخمس تبعا للرواية بخصوص الجائزة التي لها خطر والميراث غير المحتسب، وأما الجائزة التي ليس لها خطر والميراث المحتسب فالتزم بعدم وجوب الخمس شنو فيه. بعض ما التزم، بعض فرق بين الميراث والجائزة فالتزم بالوجوب في الميراث، فالتزم بالتفصيل في الميراث، تفصيل متقدم يعني بين الميراث المحتسب وغير المحتسب، فالمحتسب لا يجب فيه الخمس وغير المحتسب يجب فيه الخمس، دون الجائزة حيث لم يفصل بينهما، بين الجائزة التي لها خطر والجائزة التي ليس لها خطر، بل التزم بالوجوب في الجائزة مطلقا، جائزة مطلقا يجب فيها ماذا؟ يجب فيها الخمس، لها خطر أو ليس لها خطر، هذا القول الثاني. ومنهم من التزم بالوجوب فيهما مطلقا، الميراث مطلقا يجب فيه الخمس، والجائزة مطلقا يجب فيها الخمس. فالاحتمالات والأقوال ثلاثة، قول بعدم الوجوب مطلقا فيهما، قولا بالوجوب مطلقا فيهما، وقولا بماذا؟ بالتفصيل بين الجائزة والميراث. نزول القول بالتفصيل بين الجائزة والميراث أن الجائزة يجب فيها الخمس مطلقا من فصل، لكن الميراث من فصل بين المحتسب وبين غير المحتسب. هذا القول لعله هو المشهور بين المتأخرين، مو ميراث شيء يقول مطلقا لا يجب فيه الخمس، مو حتى ميراث المحتسب، بينما في الجائزة يلتزمون بوجوب الخمس فيها. ماذا؟ بالعكس الواحد، أن الميراث يلتزمون فيه بالتفصيل ويقولون بأن الميراث المحتسب لا يجب فيه الخمس وغير المحتسب يجب فيه الخمس، بينما في الجائزة يلتزمون بماذا؟ بالوجوب مطلقا. هذا الوجه في هذا القول هو أنهم قالوا أن قيد التي لها خطر في الصحيحة لذكر بعد الجائزة، هذا القيد ليس قيدا احترازيا، مو قيد احترازي، وإنما هو منزل منزلة الشنو الغالب، باعتبار أن الغالب في الجائزة التي تبقى عادة إلى تمام السنة ولا تصرف في المؤمن هي الجائزة التي لها خطر، يعني الجائزة العظيمة الكبيرة هذه عادة التي تبقى بعد مرور السنة يتعلق بها الخمس، وأما الجائزة العادية هذه الصغيرة عادة هي تذهب في أثناء الماضى في أثناء السنة. فذكر عنوان التي لا خطر لا من باب الاحتراز عن الجائزة التي ليس لها خطر وأنه لا يجو فيها الخمس ويختص الخمس بخصوص الجائزة التي لها خطر، وإنما ذكرت من أزيد الاهتمام بهذا الاعتبار أنها هي محل الاعتبار مو أكثر من هذا. فالقيد هنا لا يكون احترازيا، فلا نفهم من هذا القيد عدم وجود الخمس في ماذا؟ في الجائزة التي ليس لها شنو خطر، بل الخمس ثابت في مطلق الجائزة، وإنما ذكرت الجائزة التي لا خطر في الرواية. لماذا؟ باعتبار أن الجائزة التي ترقى ويبتني بها الإنسان ويجب عليه بقع خمسها هو جائزة عادة الجائزة التي لها خطر، وأن الجائزة العادية يتنهد في المؤنة في أثناء السنة ولا يبقى منها شيئا إلى آخر السنة، حتى يقال ويتصدى الإمام لبيان مولى أنه يجب فيها شنو الخمس، فحملوا هذا القيد على أنه قيد غير شنو احترازي، فالتزموا بوجوب الخمس في مطلق الشنو الجائزة. طبعا لم يلتزموا بوجوب الخمس في مطلق الجائزة استنادا إلى هذه الرواية، لا وجوب الخمس في الجائزة التي ليس لها خطر استندوا في وجوبها إلى المطلقات، لأن الرواية عارف ما تدل عليه وجوب الخمس في الجائزة التي لها شنو خطر. وهذا البيان الذي ذكره يعني أنها لا تنفي وهذا الوجوب في الجائزة التي ليس لها خطر، فهي لا تدل على عدم الوجوب، مو أنها تدل على ماذا؟ على الوجوب في الجائزة التي ليس لها خطر. فيمكن التمسك بالمطلقات المتقدمة لإثبات وجوب الخمس في الجائزة التي ليس لها خطر، هذا في الجائزة. وأما الميراث، الميراث يقولون بأن الصحيحة المتقدمة دلت على التفصيل بينهما بشكل واضح وصريح بين المحتسب وبين غير المحتسب، وهذه الصحيحة تام سندا وتام دلالة، فلا بد من الالتزام بهذا التفصيل. واضح، فلا بد من الالتزام بهذا التفصيل. ويؤيد هذا التفصيل أن الميراث عام الابتلاء الذي يبتلي عادة به معظم الناس بل جميع الناس، فلو كان الخمس فيه ثابتا لأصبح من الواضحات بين الفقهاء والمسلمين، مع أنه ليس كذلك جزما، ليس كذلك جذبا. هذا دليل آخر أو مؤيد لعدم وجوب الخمس في ماذا؟ في الميراث. لكن أي ميراث لا يجب فيه الخمس استنادا إلى هذا الدليل؟ الميراث الذي شنو؟ يحتسب. محل الابتلاء عامة الناس بماذا؟ بالميراث الذي شنو؟ يحتسب ومتوقع. هذا يستدل على عدم وجوب الخمس فيه مضافا إلى الصحيحة. لماذا؟ لأنه لو كان الخمس فيه واجبا لكان من الأمور الواضحة والمشهورة المعروفة، والحال أنه ليس كذلك إذا نستكشف عدم وجوب الخمس فيه. فإذا هذا الدليل الأخير المشار إليه في كلماتهم إنما يجري في الميراث المحتسب ولا يجري في الميراث الذي لا يحتسب. إذن التفصيل بين الميراث المحتسب والميراث غير المحتسب يستفاد أولا من الصحيحة بناء على أن القلب فيها احترازي، ويستفاد ثانيا من هذا الدليل، فإن هذا الدليل يستطيع أن ينفي وجوب الخمس في الميراث المحتسب ببيان أنه لو كان واجبا فيه لكان من الأمور الواضحة والمعروفة والمشهورة، والحال أنه ليس كذلك. فنفصل بين الميراث المحتسب لا يجب فيه الخمس، والميراث غير المحتسب يجب فيه الشنع الخمس، لأن الصحيح دلت على وجوده، وهذا الدليل الذي ينفي وجود الخمس لا يجري فيه، وإنما يجري في خصوص الميراث الشنع المحتسب. ففرقوا بين الجائزة فالتزموا بوجوب الخمس فيها مطلقا، وبين الميراث فالتزموا فيه بالتفصيل. من هذا البيان أو هذا بيان هذا الوجه للقول الثاني يظهر وجه القول الثالث. شنو هو القول الثالث؟ الوجوب فيهما مطلقا، في الجائزة مطلقا وفي الميراث مطلقا. شنو وجهه؟ وجه واضح يصير، وهو أن يلتزم أن كلا القيدين، يعني قيد التي لها خطر وقيد شنو؟ غير المحتسب، كل منهما نقول هي قيود ليست احترازية، ليست قيود ماذا؟ احترازية، ليست قيود احترازية. فنلتزم بماذا؟ فنلتزم بوجوب الخمس في الجائزة مطلقا، لأن قيد ليس لها خطر ليس قيدا احترازيا. فنثبت وجوب الخمس في الجائزة التي لها خطر بالصحيح، ونثبت وجوب الخمس في الجائزة التي ليس لها خطر بيش بالمطلقات. كما أن الميراث أيضا كذلك، صحيح قال الميراث غير المحتسب، لكن هذا ليس قيدا شنو احترازيا قيد توضيحي ما له مفهوم أصلا. فنلتزم بوجوب الخمس في الميراث غير المحتسب بالصحيحة، ووجوب الخمس بالميراث المحتسب بيش بالمطلقات بناء على شمول المطلقات عنوان الفائدة الغنيمة الاستفادة إلى آخره علما بالميراث. هذا وجه القول الثالث. وأما وجه القول الأول هو الالتزام باحترازية كلا القلبين في ماذا؟ في الصحيحة. قيود احترازية أنت ليس لها خطر، وأنت قيد ماذا؟ غير المحتسب. فهي الظواهر نفسها تدل على التفصيل بين ماذا؟ بين وجوب الخمس. قوله شنو كان؟ فصل التفصيل بين الجهة الجائزة وفي ماذا؟ وفي الميراث. فنلتزم بوجوب الخمس في الجائزة التي لها خطر، وعدم وجوبه في الجائزة التي ليس لها شنو خطر. ليش؟ أن الصحيحة تنفي الوجوب فيما عدا مورد القيد. وكذلك نلتزم في الميراث بوجوب الخمس في الميراث غير المحتسب، وعدم وجوبه في الميراث المحتسب. لماذا؟ لأن الصحيحة بعد فرق كون القيد احترازي تنفي وجوبه في ماذا؟ فيما عدا الميراث غير المحتسب. فيلتزم بالتفصيل بينهما. هذه هي الوجوه التي ذكرت في المقام. قلنا تحقيق ذلك يأتي عندما يتعرض السيد الماتن إلى عنوان مفردة الجائزة ومفردة شنو الميراث، سيذكر جملة من الأمور التي هي تعتبر مصادق للفائدة، وهذا وهناك قطع البحث فيها فلا نستعجل. هذا تمام الكلام في تحديد موضوع الحكم. أول ما دخلنا في البحث قلنا نتكلم في أمور أربعة كما جرت عادتهم على ذلك. الأمر الأول في 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 أصل الوجوب، أصل وجوب الخمس، وهذا في 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 محل الكلام. ما هو الدليل على وجوب الخمس في أرباح المكاسب أو مطلق الفائدة على الخلاف الآتي؟ هذا الأمر الأول وبينا الأدلة الدالة عليه. الأمر الثاني قلنا نتكلم عن تحديد الموضوع، ما هو الموضوع؟ تكلمنا عنه سابقا ثم أعدنا النظر فيه في هذه البحوث التي فرغنا عنها اليوم. هذا كله يدخلون في الأمر الثاني المتقدم. الأمر الثالث في أدلة التحليل، من زاوية أن أدلة التحليل هل تعارض وتنافي ما دل على وجوب الخمس في محل الكلام أو لا؟ وأما مفاد أخبار التحليل قلنا نؤجله إلى حين يتعرض له السيد الماتن. هذا الأمر الثالث. إلى هنا فرغنا من هذه الأمور الثلاثة. يقع الكلام بعد ذلك في الأمر الرابع وهو استثناء المؤنة. استثناء المؤنة، المؤنة تارة يراد بها مؤنة التحصيل، ما يعبر عنه بمؤنة التحصيل، تحصيل الربح، وهي عبارة عن المؤن التي يصرفها الإنسان في سبيل تحصيل الشنو؟ تحصيل الربح. كل مؤن يصرفه الإنسان لتحصيل الأرباح هذه تعبر عنها بمؤنة التحصيل. المؤنة هذه المؤنة بلا أشكال تختص بأرباح المكاسب وغير متصورة في الفوائد شنو المجانية، لأنه هو افتراض أنها مجانية، يعني شنو ليس هناك مؤنة يصرفها الإنسان في سبيل الحصول شنو عليها. إذا مؤنة التحصيل تختص بخصوص أرباح المكاسب. هناك مؤنة من نوع آخر وهي مؤنة المصرف، يسموها مؤنة مؤنة الإنسان نفسه وعياله، والمراد بها ما يصرفه الإنسان على نفسه مما تتوقف حياته عليه، أو أعم من ذلك مما تتوقف امرار معيشته شنو على ألا كل ما يحتاجه الإنسان يعبر عنه بماذا؟ بمؤنة الإنسان نفسه ومؤنة عياله، مؤنة القوت، مؤنة الإنصار، مؤنة المصرف، أكو تعبيرات مختلفة. هذه هي القسم الثاني من المؤنة. الكلام يقع في كل منهما. نتكلم أولا عن مؤنة التحصيل ثم نتكلم ثانيا عن مؤنة المصرف. أما المقام الأول يقع الكلام فيه وهو مؤنة التحصيل. الكلام يقع في أنه هل هناك دليل على استثناء مؤنة التحصيل؟ لأن هذا الكاسب التاجر صاحب المصنع المزارع عندما تخرج أرباحه وتظهر أرباحه يستثني منها شنو؟ ما صرفه لأجل تحصيل هذه الأرباح. والخمس لا يتعلق إلا بالباقي بعد استثناء هذه شنو؟ المؤنة. ما هو الدليل على هذا الاستثناء؟ طبعا القضية الرابعة من المسلمات، أصلا حتى ندعي عليه الإجماع، بل ترسل إرسال شنو المسلمات، القضايا الواضحة جدا. ندعي الإجماع على استثناء مؤنة الصرف كما سيأتي، لكن استثناء مؤنة التحصيل اعتبرت من القضايا الواضحة التي تحتاج إلى دليل. لم يناقش فيها أحد، لم يتردد فيها أحد، بل هي من القضايا الواضحة جدا. والموجود في كلمات فقهائنا رضوان الله عليهم هو استدلال على استثناء هذه المؤمنة بهذا الدليل الواضح الذي لا يمكن إنكاره، وهو أن الربح والفائدة الواردين في الأدلة لا يبقان إلا على ما يبقى بعد مؤنة شنو؟ تحصيل الربح. فالخمس إنما يتعلق بالباقي بعد مؤنة تحصيل، لأن تعلق الخمس تابع لصدق شنو؟ العنوان، تابع لصدق عنوان شنو؟ الربح والفائدة. أين يصدق عنوان الربح والفائدة؟ يصدق على الباقي بعد مؤنة التحصيل، به يتعلق الخمس. أما تمام الأرباح التي حصل عليها قبل استثناء مؤنة التحصيل لا يصدق عليها أنها ربح، ولا يصدق عليها أنها شنو؟ فائدة. ومثل بذلك ما إذا فرضنا أن التاجر بذل من الأموال في سبيل الحصول على الربح مقدارا من المال، ثم ربح ضعف هذا المال، لا يقال لهذا التاجر بأنه شنو ربح تمام المال، وإنما ربح ما يبقى بعد استثناء مؤنة التحصيل. واضح هذا جدا. مزارع يصرف في سبيل الحصول على الكسب، يصرف مال في سبيل الحصول على الكسب، عندما يجي آخر السنة يحصل على أرباح، نبذل كل هذه الأرباح، ما ربح كل هذا المال، لأنه هو صرف ماذا؟ صرف في سبيل الحصول على الربح أيضا أموال، يستثني هذه الأموال حتى يصدق الربح أعلاما على الباقي، تصدق الفائدة أعلاما على الباقي. هذا هو الدليل، وهذا دليل واضح، وقياسه معه واضح جدا وما يحتاج إلى بيان أكثر من هذا. الأدلة تقول أن الخمس يجب في الفائدة في أرباح المكاسب، موشي في أرباح المكاسب. إذن الخمس تعلقه يدور مدار صدق هذا العنوان، وهذا العنوان لا يصدق على تمام ما يحصل عليه الكاسب والمتاجر والمزارع، وإنما يصدق على الباقي بعد استثناء مؤنة التحصيل. واضح، هذا هو الدليل، هذا دليل واضح ولا غبار عليه. والظاهر أنه يكفي من إثبات الحكم في المقام، يعني مغافنة التسالم، يكفي من إثبات استثناء مؤنة التحصيل. سمن دون فرق بين أن نستثني مؤنة التحصيل من بعض أقسام الخمس المتقدمة كالمعدن والغوص والكنز، تقدم الكلام فيها، أو لا نستثني مؤنة التحصيل من تلك، ما لا علاقة، هذا كلام خاص بخصوص محل الكلام. والسر في الكلام خاص هو ماذا؟ هو تعليق الخمس على عنوان ماذا؟ الفائدة والربح، أرباح المكاسب، وهي لا تصدق إلا بعد استثناء مؤنة الجنوب تحصيل. بينما المعدن والغرس والكنز ليس فيه هذا. لماذا؟ لأن المعدن يصدق على تمام المال الذي يحصل عليه، وإن ماذا؟ وإن حصل على وإن صرف في سبيل تحصيله أموالا شنو أخرى، هناك مجال للمناقشة، لكنه في المقام ليس هناك مجال لإنكار ذلك. أريد أقول هو هذا، أن هذا الدليل يكفي لإثبات الاستثناء في المقام، سواء التزمنا بالاستثناء مؤنة التحصيل فيما تقدم من أقسام الخمس، أو لم نلتزم بالاستثناء مؤنة التحصيل. لكن فقهاءنا رضوان الله عليهم بالرغم من وضوح هذا الدليل وكفايته لإثبات المطلب، استدلوا بالروايات أيضا لإثبات هذا الاستثناء، وذكروا في هذا الصدد روايات كثيرة. نحن نقتصر في هذا البحث، لأن الأمر واضح ونحتاج إلى يعني الدخول في تفاصيل الروايات، نقتصر على ذكر الروايات الصحيحة سندان التي ادعوا دلالتها على استثناء مهنة التحصيل. الرواية الأولى هي صحيحة علي بن مهزيار، ما أدري صحيحة من صحاحه، المتقدمة في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الرابع. قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني: أقراني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنى، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك. فاختلف، هاي مهمة شوية تأملوا بيها، هي محل الاستدلال. فاختلف من قبلنا، موش تقرأ من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المعنى، معنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله. يقول بعضهم ايش قال؟ ان المؤنة التي تستثنى هي مؤنة شنو؟ التحصيل، لا مؤنة شنو؟ المصرف. فكتب الامام عليه السلام: وقراه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان، وبعد خراج السلطان. هذه استدل بها على وجوب، على استثناء مؤنة التحصيل، بل أكثر من استدل بها، ادعي أنها صريحة في استثناء مؤنة التحصيل ببيان أن ظاهر السؤال الفرار عن استثناء مؤنة التحصيل، وإنما يسأل عن استثناء مؤنة العيال، مؤنة يعني مؤنة نفسه وعياله بالإضافة إلى ذلك. يعني استثناء مؤنة التحصيل قضية شنو مفروغ عنها عند السائل وفي الرواية، وإنما السؤال ماذا؟ عن استثناء المؤنة شنو؟ العيال. والإمام عليه السلام أقره على ذلك وأضاف استثناء مؤنة شنو؟ العيال. أقر على ما فهمه، ما فرغ عنه، واستثناء مؤنة التحصيل، ثم أضاف مو فقط مؤنة التحصيل تستثنى، بل مؤنة العيال أيضا ماذا؟ تستثنى. فيفهم من ذلك، من الإقرار، أن مؤنة التحصيل ماذا؟ تستثنى، وهو المطلوب في المقام. هذا هو الاستدلال بالرواية، لكنه يمكن أن يخدش في هذا الاستدلال باعتبار أن السؤال في الحقيقة عن صحة ما قاله جماعة، وش الرواية؟ فاختلف فيه فقالوا، ويسأل عن صحة هذا القول الذي نسبه إلى جماعة. ماذا قالوا هؤلاء اللي هو يريد أن يسأل عن صحته؟ ماذا قالوا؟ قالوا هذا الكلام، قالوا بأن الذي يستثنى من الضياع هو مؤنة التحصيل دون مؤنة الشنو؟ العيال. هذا اللي قالوه، وهذا الرجل كتب إلى الإمام عليه السلام يسأله عن صحة ذلك. هل هذا القول صحيح أن الذي يستثنى هو مؤنة التحصيل، هو مؤنة أن الذي يستثنى هو مؤنة شنو؟ مؤنة التحصيل دون مؤنة شنو؟ دون مؤنة العيال. هل نفهم من هذا السؤال، هاي النقطة، الفرار في ذهن السائل عن استثناء مونة التحصيل أو لا نفهم ذلك؟ هاي ركز عليها. الظاهر أننا لا نفهم ذلك، ما نفهم ذلك، ما نفهم أن السائل فرغ عن ماذا؟ عن استثناء مونة التحصيل، وإنما هو جماعة يقولون بأنه مهنة التحصيل تستثنى، مهنة العيال لا تستثنى. هل هذا صحيح؟ يسأل الإمام، يسأل عن صحة هذا القول، ومعناه أنه مشكك في ماذا؟ في صحة هذا القول، لأنه فارغ عن ماذا؟ عن استثناء مهنة التحصيل. نعم نعم، نستدرك لو أثبتنا أن الاحتمال الآخر في ذهن السائل، في ذهن السائل، أن الاحتمال الآخر في ذهن السائل هو عدم الاختصاص وثبوت الاستثناء لكلا المؤنتين، بحيث أنه في ذهن السائل الأمر يدور بين أن تستثنى كلتا المؤنتين أو تستثنى خصوص مؤنة التحصيل. هذا يعني الفرار ماذا؟ حينئذ يعني الفرار عن استثناء مؤنة شنو؟ التحصيل. وإنما الشك يكون في أنه يضاف إلى هذا الاستثناء استثناء مؤنة العيال أو شنو؟ أو لا. هنا يعني الفرار. لكن من أين لنا أن نفترض أن الاحتمال الآخر في ذهن السائل هو احتمال شمول الاستثناء لمؤنة العيال كما شملت مؤنة شنو؟ التحصيل. من أين نفترض أن الاحتمال الآخر في ذهن السائل هو هذا؟ لعل احتمال الآخر في ذهن السائل هو عدم استثناء تلك المؤنتين، وهذا أو هذا أحد الاحتمالات اللي يحتملها، أحد الاحتمالات اللي يحتملها هو عدم المؤنة في كلتا شنو؟ مؤنتين. هذا احتمال قائم ولا رافع له، وهذا الاحتمال يوجب عدم ظهور الرواية في الفراغ عن استثناء مؤنة التحصيل عند السائل، حتى وقال أن الإمام قرره على ذلك، ونستدل بالرواية على استثناء مؤنة التحصيل. واضح اللي أقوله. وأما قوله في غير الرواية، ماذا قال في ذي الرواية؟ استثنى خراج السلطان، والإمام هو عليه السلام كتب ماذا كتب؟ عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج شنو؟ السلطان. هل فيه دلالة على استثناء مؤنة التحصيل كما استدل بها على ذلك؟ فيه دلالة على استثناء مؤنة التحصيل؟ أقول ليس فيه دلالة على استثناء مؤنة التحصيل، وإلا لكان اللازم ماذا؟ ذكر مؤنة الضيعة التي ذكرت في سؤال السائل. واضح؟ بعبارة أخرى، لما كان هناك وجه لتخصيص الاستثناء لماذا؟ بخراج السلطان. ما هو الوجه فيه؟ لو كانت مؤنة التحصيل مستثنات، واضح؟ بقطع النظر عما نفهمه نحن من الخارج والتسالم، لو كانت مؤنة التحصيل مستثنات لكان المناسب أن يستثني ما ذكره السائل. ماذا ذكر السائل؟ استثناء مؤنة الضيعة وخراجها. إمام في الجواب ركز علينا على خراج السلطان، ذكر استثناء خراج السلطان ولم يذكر خراج مؤنة شنو؟ الضيعة، مع أنها مذكورة في سؤال السائل. اقتصار الإمام عليه السلام في الجواب على استثناء الخراج فقط، وإهماله لاستثناء مؤنة الضيعة مع أنه مذكور في سؤال السائل، هذا مو فقط لعله لا يدل على استثناء مؤنة التحصيل بشكل عام، وإنما قد ينوح منه عدم الموافقة على استثناء مؤنة شنو؟ الضيعة. قد يفهم منه عدم الموافقة على استثناء مؤنة الضيعة، وإلا ما هو المبرر لعدم ذكرها؟ وما هو يقول استثنى مؤنته ومؤنة عياله ومؤنة الضيعة وخراج السلطان كما ذكر السائل؟ ليس هناك وجه مقبول لعدم ذكر مؤنة الضيعة والتركيز على خراج السلطان فقط، بل قد يفهم من هذا هو أننا قلنا أنه لا نفهم منها استثناء منة التحصيل بمجرد ذكر الخراج، بل قد يروح منهم هذا عدم الموافقة على استثناء مؤنة ضيعة. واضح اللي أقوله؟ نعم. شيء واحد بدنا نتخلص من هذه القضية بي، وهو أن نعتبر الخراج كمثال المال لمطلق مؤنة التحصيل. إذا واحد قال لي إيش يفترض افتراض أن الإمام ذكر الخراج وهذا كمثال لمطلق مؤنة التحصيل، إن هذه الرواية تكون صريحة في استثناء مؤنة الشنو التحصيل. على كل حال يبدو أن الرواية لا يمكن الاستدلال بها لا بصدرها باعتبار مسألة الفراغ عن استثناء مؤنة التحصيل، ولا بذيلها لأنه لم يذكر في الذيل وفي جواب الإمام إلا استثناء الخراج، إلا استثناء الخراج، وهذا ليس فيه دلالة على استثناء مطلق مؤنة التحصيل إلا إذا أخذنا الخراج بعنوان مثالية، مثالا لمطلق مؤنة التحصيل. هذه هي الرواية الصحيحة في السند الأولى، وياتي الكلام في الرواية الأخرى الثانية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.